أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. هذا هو الدرس الثامن من كتاب دروس في العقائد والمعارف. ومنذ الدرس الماضي بدأنا الحديث عن محور التوحيد، وتحديدا بدأنا الحديث عن صفات الله عز وجل. في الدرس الماضي حاولنا تقديم مقدمة عامة عن صفات الله عز وجل، وبيان ما هي القواعد التي نسترشد بها ونحن نبحث في موضوع صفات الله عز وجل. الحديث في هذا اليوم هو بداية الكلام عن الصفات الإلهية، وسيتوزع الكلام في ثلاث نقاط. النقطة الأولى، نريد أن نبين أهمية التوحيد في الأديان وفي الدين الإسلامي بشكل خاص. لماذا قضية التوحيد لها هذه الأهمية؟ في المبحث الثاني نريد أن نبين ما معنى التوحيد. في المبحث الثالث نريد أن نبين مراتب توحيد الله عز وجل. فهذه مطالب ثلاثة. طيب، بالنسبة للمطلب الأول وهو أهمية بحث التوحيد في الدين وخصوصا في القرآن وفي السنة، وقد أشرت بالأمس أن ربما بحسب إحصاء بعض العلماء أن القرآن الكريم بشكل مباشر تناول قضية التوحيد في أكثر من 1200 آية في القرآن الكريم، وهذا يعني أن هذه القضية قضية لها أهمية، أن الله تحدث عنها بهذا المقدار. فالنقطة الأولى في الكلام أن التوحيد هو شعار الأديان وبالخصوص شعار الدين الإسلامي. الدين الإسلامي شعاره الأول، رايته الرفافة العالية، وهو أن لا إله إلا الله، وأن هذا الدين وهذا الكون وهذا الوجود إنما له خالق واحد. هذا أولا. الأمر الثاني لأهمية التوحيد أن أساس التوحيد ينبني عليه كل الدين، كل صفات الله عز وجل لن تكون صفات جليلة أو جميلة إلا إذا أثبتنا أن الله واحد، إلا إذا وقفنا على التوحيد. إذا الإنسان في أساس التوحيد أشرك، أخل، غلط، سوف بقية الصفات الأخرى تختل تبعا. لذلك هي قضية مهمة، ولذلك القرآن الكريم تحدث عنها بمختلف الجوانب وبطبقات من المعاني وبزوايا متعددة، حتى يقول للناس لا إله إلا الله، أن الله واحد. فإذا أهمية التوحيد أنه شعار المسلمين والأديان، أهمية التوحيد أنه تبنى عليه المعرفة الإلهية وصفات الله الجليلة والجميلة، كلها مبنية على أساس التوحيد. الأمر الثالث أن تاريخ الأديان أنها بدأت موحدة، هكذا يروي لنا الدين تاريخ البشرية، أن الإيمان بالله عز وجل، الإيمان بالإله الواحد الخالق الواحد ذو القدرة المطلقة ذو العلم المطلق، هذا كان بداية الأديان جميعا. ثم بعد ذلك بدأت الأديان التوحيدية بالانحراف أو بدأ البشر بالانحراف ونشأ الشرك وتعدد الآلهة الثنوية وغيرها تسمى الثنوية يعني تعدد الآلهة وغيرها من الديانات. وفي ذلك حديث عن الإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه سأله رجل من الثنوية، ثنوية يعني من يقول بثنائية الإله، ويبدو أن هؤلاء كانوا يعني بقايا الشرك الموجود في بلاد فارس، حيث عرفت بلاد فارس بالثنوية يعني بإله الخير إله الشر إله النور إله الظلمة، في حين أن القارة الغربية عرفت بالتعدد بأكثر ليس بالثنوية، بالتعدد في الآلهة الشرك المتعدد، ففي المسيحية ثلاثة في اليونانية القديمة بعد أكثر من ذلك. يقول سأل رجل من الثنوية أبا الحسن علي بن موسى الرضا عليه السلام وأنا حاضر، هذا من ينقل هذا الكلام؟ الفضل بن شاذان، فقال له إني أقول إن صانع العالم اثنان. الثنوي يقول للإمام أنا أقول صانع العالم اثنان، فما الدليل على أنه واحد؟ شنو الدليل أنه واحد؟ لاحظ دقة تعبير الإمام في هذه الرواية، فقال قولك أنه اثنان دليل على أنه واحد، أنت لما تقول اثنين هذا دليل على أنه واحد، لأنك لم تدعي الثاني إلا بعد إثباتك الواحد. احنا متفقين أنه في واحد، كون في ثاني أنت بحاجة تجيب دليل عليه. قال فالواحد مجمع عليه وأكثر من واحد مختلف عليه. هذا فيه إشارة إلى أن أصول الأديان أنها شنو؟ أنها بدأت موحدة ثم بعد ذلك بدأت التعدد في الآلهة على مر العصور. فخلاصة المطلب الأول أو المحور الأول، التوحيد في الإسلام في العقيدة في الديانة مهم، واحد لأنه شعار الديانات وشعار الدين الإسلامي بشكل خاص، وثانيا لأن الدين كله معتمد على الإيمان بالله الواحد الأحد الفرد الصمد، معتمد على هذا الشيء، وإلا أي صفة من صفات الجلال أو الجمال لله لن تنسب إليه باستحقاق إلا إذا قلنا بأنه رب واحد. خذ أبسط مثل على ذلك القدرة، إذا لم نقل أن الله واحد كيف تكون قدرته مطلقة؟ معناته في واحد ثاني يقدر ينافسه بالقدرة، معناته الله مو واحد، هذاك الثاني عنده سلطة مستقلة عن الله. أما الاعتقاد بالله الواحد يعني لا قدرة إلا لله عز وجل، لا قدرة، ما في شيء إلا الله عز وجل، وغيرها من الصفات اللي سوف نأتي عليها. هذا أولا. الحين نروح المحور الثاني، ما المقصود بالتوحيد؟ عندما يقال توحيد شو المقصود من كلمة توحيد لا إله إلا الله؟ المصنف يتكلم هني عن معنيين، وفي الحقيقة هذه يعني هذان المعنيان هي بداية التوحيد، لكن التوحيد يعني شيئين، واحد أنه لا شريك له، ما عنده أحد، ما حد مشارك سبحانه وتعالى في أي من شؤونه، ما في شريك. هذا المعنى الأول لي أو المرتبة الأولى أو نواة معنى التوحيد لا إله إلا الله، يعني لا شريك له. المعنى الثاني أو الدرجة الثانية للتوحيد أنه لا شبيه له، مو بس لا شريك له، لا شبيه له، وهذا معنى الأحدية، هذاك معنى الواحد، هذا معنى الأحد. معنى الواحد أنه لا شريك له، معنى الأحد أنه لا شبيه له. يعني شنو لا شبيه له؟ يعني لا يوجد في الكون الذي هو مخلوق لله عز وجل أي شيء يشبه الله عز وجل، ما في، لا في العلم لا في القدرة لا في الحكمة لا في الود لا في الرحمة لا في الرزق لا في أي من أفعاله أو صفاته. فالتوحيد يعني لا شريك له في المرحلة الأولى، والتوحيد يعني لا شبيه له في المرحلة الثانية، وقلت هاي مجرد نواة يبنى عليها بعد ذلك لا ضد له، لا ند له، لا سند له، لا زوج له، لا ولد له، لا والد له، وهكذا تدرج. كلما أنت مشيت في توحيد الله أكثر، كلما تدرجت أكثر في يعني معرفة الله والخلوص في توحيده. هذا على المستوى يعني اسم الواحد والأحد. فهذا يعني قول القائل بسم الله، قول القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. هذه الآية السورة على قصرها لكنها تجمع معاني من التوحيد عالية جدا. فإذا معنى التوحيد هو هذا: واحد لا شريك له، واحد لا شبيه له. واحد لا شريك له بتعبير أدق: أحد لا شبيه له. وقلت هذه نواة ثم بعد ذلك تتصاعد. طيب، بعد أن يبين المصنف أو المطلب الثاني اللي هو معنى التوحيد، ننتقل للحديث عن مراتب التوحيد. نحن في مسيرة معرفة الله عز وجل نتدرج في مراتب توحيده سبحانه وتعالى. المصنف يتكلم عن ثلاثة مراتب، والمرتبة الرابعة هي في الحقيقة ثمرة هذه المراتب الثلاثة، وهو اعتبرها مرتبة رابعة. نتكلم عن توحيد الذات، توحيد الصفات، توحيد الأفعال، ثم توحيد العبادة. خلنا نأتي على واحدة واحدة بالتدريج. المقصود من توحيد الذات هو الذي قلناه بأن الله سبحانه وتعالى واحد لا شريك له. واحد لا شريك له يعني نقر، نؤمن، نعتقد أنه ليس من إله إلا الله سبحانه وتعالى، أن الله لا يعينه أحد، أن الله لا يساعده أحد، أن الله لا يشترك في أمره أحد، أنه هو الواحد الأحد الفرد الصمد، ما في غيره. هذا يسمى توحيد الذات، يعني ذات الله سبحانه وتعالى واحدة، كما يقول أمير المؤمنين: واحدة ليس بمعنى واحدة العدد، واحدة بمعنى الفرد، يعني ليس له نظير، ليس له شبيه، ليس له مشاكلة، تنفي كل مثل هذه الأمور. فكون الله واحد، توحيد الصفة، توحيد الذات يعني أن الذات واحدة، الله سبحانه وتعالى واحد أحد لا شريك له. أما توحيد الصفات فهو أن نقول أنه لا شبيه له، لا صفة للمخلوق يمكن أن تنسب للخالق، لا صفة للخالق ممكن أن يشابهها المخلوق. فقولنا مثلا أنا عالم والله عالم، هذا مشترك شنو؟ مشترك لفظي، مو مشترك معنوي، يعني ما في عنصر جامع بين معنى العلم عندي ومعنى العلم عند الله، مشترك لفظي. الله عالم، الله موجود، أنا موجود، مو بمعنى واحد. إثبات الوجود لله بمعنى الشيئية، الكينونة، الإثبات، مو يعني أنه موجود يعني في حيز ومكان وزمان واستقرار وكتلة وغيره وأي من هالمعاني هاي. فإذا توحيد الصفات أي نفي التشابه بينه سبحانه وتعالى وبين أي من المخلوقات، هاي يسمى التوحيد الصفاتي أو توحيد الصفات. توحيد الأفعال يعني أمرين: الأمر الأول يعني أن الله سبحانه وتعالى في أفعاله، فيما يقوم به من الخلق، من الرزق، من الحكمة، من الإدارة، من بعث الرسل، من هذا الكون كل الجبار، أنه يفعله بلا معونة من أحد، ما في أحد يسانده، ما في أحد وياه، هو الفاعل الأخير والأول في كل أفعاله، غني عن الجميع، ما في أحد رب العالمين مستعين فيه في شيء، هو الفاعل الواحد الأحد. هذا المعنى الأول لتوحيد الأفعال، أنه الفاعل بلا معونة وإسناد من أحد. المعنى الثاني أن الله سبحانه وتعالى كل ما يجري في هذا الكون، كل ما يجري في هذا الكون تحت قدرته وفعله، هو الفاعل له. يعني حتى أنا وأنت اللي عندنا مساحة من الحرية، هذه المساحة من الحرية التي الله أعطانا إياها هي مساحة مستندة لفعله. لو أنه سبحانه وتعالى يسلب منا في رواية عن الأمر صلى الله عليه وسلم نقيم الجنة جوا حكم أراد أن يعني الشيطان يمكن
شرط. كيف يعتقد هذا؟ حتى تقول وفي حقيقة قبل التوحيد في العبادة، ولكن أعتقد أن هذا كان أكبر من
في ذاته، فهو منزه عن صفات مخلوقاته. ولذا قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليهما السلام: وما زال، هاي كلمة الأمير، وما زال ليس كمثله شيء عن صفة المخلوقين متعاليا، ليس كمثله شيء، وهو عن صفة المخلوقين متعاليا. وقال الإمام الحسين عليه السلام: لا يوصف بشيء من صفات المخلوقين. والآية واضحة في ذلك. فإذا ليس له أي شبه أو مثيل في صفاته وخصائصه كالعلم والقدرة وغيرهما، ولا يشبهه الخلق في أي صفة من صفاتهم، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. أما التوحيد الأفعالي، لا شبيه لله سبحانه وتعالى ولا نظير له في أفعاله أيضا. فالتوحيد الأفعالي يشمل جهتين أساسيتين. فمن جهة أن الله ليس بحاجة إلى سند أو ظهير في أداء أفعاله، ولذا ورد في القرآن الكريم توبيخا للمشركين الذين يدعون غيره: وما له منهم من ظهير. وحيث لا يمكن فرض أي حالة عجز يعجز فيها الله وحده عن الأداء والتنظيم، فيطلب فيها أو في غيرها العون والمساعدة. قال أمير المؤمنين في هذا الصدد، لاحظ كلمات الإمام علي في وصف يعني توحيد الأفعال بالنسبة لله، قال: ابتدع الأشياء بغير تفكر، ولا بغير تفكر ولا معين ولا ظهير ولا وزير. يعني هذا الفعل العظيم وهو خلق الكون كله وإدارته وتنفيذه وغيره من دون هذه الأشياء. ومن جهة أخرى، جميع الموجودات في العالم تحتاج في جميع أفعالها وآثارها إلى الإمداد الإلهي، فلا تستطيع أي قوة في العالم أن يكون لها أي وجود أو فعل أو أثر بصورة مستقلة عن الإمداد الإلهي. وعلى هذا فكما إن المخلوقات والموجودات محتاجة إلى الذات الإلهية في أصل الوجود، كذلك هي بحاجة إليه في أفعالها وآثارها أيضا. قال الله جل وعلا: قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار. وعلى هذا الأساس صحيح أن الإنسان حر ومختار في أداء أفعاله، بيد أنه يكتسب القوة والإرادة عن القيام بها من الله سبحانه وتعالى. رابعا وأخيرا، التوحيد في العبادة. يقول: التوحيد في العبادة يعني أن لا نعبد إلا الله وحده ولا نركع لسواه، لأن العبادة مقتصرة عليه، فكانت مسألة التوحيد في العبادة من أولويات دعوة الأنبياء الإلهيين. التوحيد في العبادة، يعني هذا اللفظ موجود في القرآن أيضا بكثرة. قال سبحانه وتعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. هذه الكلمة تتكرر بالذات في سورة الأنبياء: أن اعبدوا الله واتبعون، أن اعبدوا الله واتبعون. كل نبي يقول هذا الكلام. الحين يبين المصنف معنى العبادة، ومن ثم يرفع شبهة الوهابية. يقول: إن العبادة في اللغة لا تنفك عن معنى الخشوع والتواضع، فالاحترام والتواضع ذو مراتب ودرجات مختلفة، آخر هذه الدرجات وأرفعها هي العبودية والعبادة الخالصة بالله عز وجل. والعبادة تعني الخشوع والتسليم أمام من نعتبره الملك المطلق. لكن وكما أشرنا سابقا، لا تصدق العبادة على كل أشكال الخشوع والتواضع، فكثيرا ما يتواضع الإنسان ويخشع أمام والديه، مثلا ينحني، يبوس ريولهم، يقبل الأيادي، يقبل الرأس، هكذا مظاهر احترام وتذلل، لكن هاي مو عبادة. طيب، ويخشى أمام والديه وأساتذته وأمرائه، وقد يسألهم بعض حاجاته أيضا يطلب منهم. ومن المؤسف وجود جماعة تتمسك بالفهم السطحي للمسائل والموضوعات الإسلامية تدعى الوهابية، تفسر التوحيد في العبادة بشكل يتنافى مع الزيارة والتوسل والشفاعة، وفي حقيقة الأمر إن التوحيد في العبادة لا يتنافى مع التوسل والشفاعة اللتين أكد عليهما القرآن والروايات من الفريقين. ولتسليط مزيدا من الضوء على ذلك نقول معنى العبادة هو الخضوع والخشوع إزاء من يستحق التذلل والتواضع بصورة مستقلة وبالذات، هذا العنصر الرئيسي أنه له بشكل مستقل وليس هو إلا الله سبحانه وتعالى. ولما يسأل شخص النبي، يعني أنا إذا سألت النبي أو الإمام قضاء حاجة معينة له فإن اعتبره قاضيا لها بشكل مستقل فهو مشرك، لأنه جعل غير الله مساويا له وفي رتبته، ومن ثم تواضع له وخشع أمامه. أما لو اتخذ النبي أو الإمام وسيلة إلى الله لتحقيق مبتغاه وقضاء حاجته عن طريقهما، وبالتالي فإن الله هو الذي قضى حاجته بوسيلتهما، ففي هذه الحالة ليس فقط لا يعد هذا الشخص مشركا، بل إن عمله بمقتضى الأوامر، بل إنه عمل بمقتضى الأوامر الإلهية ولم يخالفه، بمعنى هو أخلص لله في توحيده. من هنا لا تأثير لأفعال من قبيل الزيارة والتوسل بالأئمة والاستشفاع بهم كما أمر الله على مسألة التوحيد في العبادة، لأن هذه الأمور لا تعد عبادة لغير الله عز وجل. هذا، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد.